الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط 30 من هذه الدروس.
الصلاة والسلام على نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس كتاب التوحيد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس 30 من هذه الدروس، وقد قربنا على الانتهاء، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عند باب ما جاء في منكري القدر، وسبق لنا تعريف القدر، وذكرنا أركانه ومراتبه الأربعة، وهي مهمة جدا. وذكرنا قول ابن عمر: والذي نفسه ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمنكر القدر، ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد. واستدل ابن عمر بهذا الحديث على أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمنا. وهذا ابن عمر قاله لما بلغه أن قوما ينكرون القدر، بين أنهم بهذا الاعتقاد الفاسد قد خرجوا من الدين، حيث أنكروا أصلا من أصوله. واستدل على ذلك بحديث جبريل المعروف، وذكر فيه أركان الإيمان. وذكرنا أن إنكار القدر ظهرت في أواخر عهد الصحابة، هذه فائدة، ظهرت في أواخر عهد الصحابة. فمناسبة أثر الباب فيه بيان حكم منكري القدر مع الدليل، فيستفاد منه أن إنكار القدر كفر، وفيه أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن، وفيه الاستدلال على الأحكام من الكتاب والسنة. ثم ننتقل الحديث الذي بعده، وهو عن عبادة بن الصامح رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، إلى آخر الحديث. قوله: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب، فأمره أن يكتب، مع أن القلم جماد، فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ الجواب أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. آيات كثيرة أن الله خاطب الجماد مخاطبة العاقل، نذكر منها: يا جبال أوبي معه والطير، معنى أوبي سبحي، فكانت الجبال تأوب معه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فقال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقد امتثل الأمر القلم، لكن استشكل: ماذا أكتب؟ أي أي شيء أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل أفعال الله وما هو كائن كتبه القلم. فهذا الحديث فيه قول طعم الإيمان أي حلاوته، فإن له حلاوة طعما، كما ذكرنا في حديث 3 من كنا في وجد بين حلاوة الإيمان، أن تعلم ما أصابك لم يكن يخطئك. إذن ذكر هنا طعم الإيمان يجده المسلم متى؟ أن يعلم أن ما قدر عليه من الخير والشر فلن يتجاوزه، وما لم يقدر فلن يصيبه. فهذا من أسباب طعم الإيمان، الإنسان يطمئن. اطمئن يا أخي المسلم، اطمئن جدا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، المكتوب بسيأتيك، واللي غير مكتوب عليك لن يأتيك، فاطمئن وارتاح. ولذلك هذا الحديث من أعظم علامات اطمئنان القلب. أحرقه الله بالنار لكفره وبدعته. فهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة أو مناسبته أن فيه وجوب الإيمان بالقدر والتحذير من إنكاره والكفر به وبيان الوعيد المترتب على ذلك. فيستفاد منه وجوب الإيمان بالقدر وفيه الوعيد الشديد المترتب على إنكار القدر لقول أحرقه بالنار، إثبات القلم وكتابة المقادير الماضية والمستقبل به إلى قيام الساعة. ومن فوائد الحديث أن أول ما خلق الله القلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ما أول المخلوقات، فقال قوم القلم، وقال بعضهم العرش خلق أولا لحديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات رب 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. قال شارح الطحاوية ابن أبي العز، وهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. ويكون معنى حديث عبادة أي أول ما خلق الله القلم مما يتعلق بما نشاهده فقط من المخلوقات كالسماوات والأرض، هذا معنى. نعم، فالعرش خلق أولا. والفائدة أيها الإخوة، انقسمت الأمة في القدر إلى ثلاثة أقسام، سأذكر الخلاف وأرجو يعني كتابته. القسم الأول القدرية، انقسم الناس في القدر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القدرية، من هم القدرية؟ هم الذين نفوا القدر، فهؤلاء كفار والعياذ بالله. قالوا إن الله لا يعلم، يعني بعض الأشياء لا يعلمها إلا بعد وقوعها، تعالى الله عما يقولون. متى نشأ هذا القول؟ قلنا لكم نشأ متى؟ في آخر عهد الصحابة، فأول من قال به معبد الجهني، ثم نقل هذا أئمتهم كواصل وعمر بن عبيد الآخر. نعم، القسم الأول من هم؟ نفاة القدرية، هذه يسميهم القدرية. القسم الثاني الجبرية، عكسهم بالتمام. ماذا يقولون؟ يقول العبد مجبور على فعله، ليس له اختيار. يقولون يشبهونه كحركة الأشجار عنده بالرياح وحركات الأموات، مجبور على الطاعة، وأنه غير ميسر لما خلق له، بل هو عليه مجبور. نعم مجبور، وهذه والعياذ بالله ظنت بالله أسوأ الظنون، ونسبته إلى أقبح الظن، يعني مرض أي شيء كله يقولون العبد مجبور عليها، المعصية مجبور عليها، أعوذ بالله. القسم الثالث عقيدة للسنة والجماعة، وهو ما دل عليه كتاب السنة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله خلق الأشياء وقدرها ويعلمها، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء يكن، فلا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته، ومشيئة الإنسان داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا يعني قوله في نفسي شيء من القدر، أي شك واضطرار، فأخبره أنك لو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، ولو مت على غير هذا أي على غير الإيمان بالقدر كنت من أهل النار، لأنك جحدت ركنا من أركان الإيمان. فهذا عبد الله بن فيروز الديلمي حدث في نفسه إشكال، والمسلم كل إنسان يقع في نفسه شيء، فخشي أن يفضي ذلك إلى جحوده، فذهب يسأل أهل العلم لحل هذا الإشكال فأخبروه، فأفتاه كلهم أنه لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من مات وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر من أهل النار. ففيه بيان أن الإيمان بالقدر أمر حتم، وأنه هو الذي رواه الصحابة عن النبي. فيستفاد من أثر الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر، وفيه سؤال العلماء عما أشكل من أمور الاعتقاد، وفيه أن من وظيفة العلماء كشف الشبهات ونشر العلم بين الناس، ولذلك محمد الوهاب رحمه الله له كتاب كشف الشبهات شرحناه. ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو الباب 61 باب ما جاء في المصورين. لماذا جاء المؤلف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأنه فيه مضاهات بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، فتصير وسيلة الشرك المضادة للتوحيد. ثم ذكر المصنف حديث كثيرة، أربع حديث ذكرتها وراء بعضنا يعني معانيها واحدة وفيها حكم التصوير. أول حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذه أربع حديث تتكلم عن حكم التصوير ومعاني التصوير. نأخذ معنا الكلمات ثم نتكلم عن حكم التصوير ومبحث مهم إن شاء الله. قوله تعالى ومن أظلم، أي لا أحد أظلم يخلق بخلقي، أي لأن المصور يضاهي خلق الله. فليخلق، تعجيز هذا تهديد، فليخلق ذرة، هذا الأمر للأمر لكن المقصود هو التعجيز والتحدي. فليخلق ذرة، النملة الصغيرة، يلا إن كانوا فعلا قادرين فليخلقوا، أو ليخلقوا حبة، تنوية، أي انتقل من التحدي بخلق الحيوان بالروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع وليس فيها روح، أو ليخلقوا شعير نوع آخر من الحبوب. وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا، أي من أشد الناس. فيروي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث القدسي عن ربه أنه لا أحد أظلم من أولئك المصورين الذين أرادوا بتصويرهم أن يشابهوا الله في خلقه، ثم تحداهم بأن يخلقوا مثل أضعف مخلوقات، تحدي عظيم، الحبة المنظورة وهي البذرة، أو يخلقوا مثل أضعف مخلوقات النباتية وهي حبة الحنطة والشعير، وذلك تعجيزا لهم وتحقيرا لشأنهم، كما قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. حديث هذه الحديث كلها تدل على تحريم التصوير لأن فيه مشابهة لخلق الله، وذلك شرك مع الله في ربوبيته. فالمصور إذا قصد بالصورة مضاهاة خلق الله فهو شرك أكبر في باب الربوبية، لأنه اعتقد مماثل لله في الخلق والتصوير. طبعا هذه الحديث فيه مباحث أيها الأخوة سنذكرها لكم. من المباحث أولا قوله في الحديث الثاني أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذه يعني كيف نجيب في قول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي ظاهرون بخلق الله مع كون المشرك أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ فالجمع بين الحديثين كالتالي، الأول أن الحديث على تقدير من، أي من أشد الناس يوم القيامة المصورون، جاء برواية أن من شر الناس، واضح؟ إذن أشد الناس عذابا يعني من أشد الناس. الوجه الثاني أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل يشاركهم غيرهم، قال تعالى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. الوجه الثالث أن الأشدية نسبية، يعني أن المصورين أشد الناس عذابا بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر، لا بالنسبة لجميع الناس. قال الشيخ محمد بن عثيمين هذا أقرب الوجوه، وكأن الوجه الأول أقرب منه، وأن المراد أشد الناس عذابا يعني من أشد الناس عذابا. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني الحديث فيها عقوبة المصور، ولا لا ممكن نستنبطها من الحديث. أولا أنه أشد الناس عذابا، واضح الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا مبحث مهم سيأتينا بالاختبار ما هي عقوبة المصور. أولا أنه أشد الناس عذابا، واضح الحديث أشد الناس عذابا. ثانيا يجعل الله له في كل صورة روحا يعذب بها في نار جهنم، حديث ابن عباس كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورة نفس يعذب بها. ثالثا يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حديث ابن عباس الثاني من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رابعا أنه ملعون عياذ بالله. جاء بروايات أنه ملعون. رابعا أو خامسا أنه في النار. هذه عقوبة المصور. فاتق الله يا أخي المسلم. تصوير انتشر في هذا الزمان. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث حكم التصوير. الحالة الأولى تصوير ما يصنعه الآدمي فهذا جائز، مثل لو صور إنسان سيارة خطها بيده فهذا جائز، هذا واضح. مثل أجي أصور أخط سيارة جدار هذا ما في بأس. الحالة الثانية يصور ما له ظل أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد فهذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب لقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. واضح يعني يجي يصور ببرقة بعير شاة إنسان هذا حرام ما يجوز. نعم. الحالة الثالثة أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله ولكن فيه حياة إلا أنها ليست نفسا، مثل ماذا؟ الأشجار والزروع، فهذه جائزة ولا بأس وإن كان خالف مجاهد لكن صحيح مذهب الجمهور، فلا بأس الإنسان يرسم شجرة مزرعة بحر ما في بأس، جائزة ويعلق الإنسان ببيته مثل الصور. إذن هذه جائزة لا روح فيها مما لا يخلقه إلا الله لكن فيه حياة. الحالة الرابعة أن يصور الجبال والأودية ما بها نفس هذه والبحار مما يخلقه الله لكن ليس في حياة فهذا جائز بالاتفاق، هذا أيضا كالذي قبله جائز بالاتفاق. طيب لو أزيل الرأس، صورة الإنسان أزيلت الرأس مقطوع الرأس هذا يجوز لحديث جبريل عند أبي داود والنسائي بسند جيد فمر برأس التمثال فليقطع، فدل هذا على أن التمثال المقطوع مقطوع الرأس جائز. وجاء بحديث إنما الصورة الرأس رواه أحمد. طيب لو فصل رأس على الجسم بممر بينهما أو خط كما يفعل المدارس الآن مش سوون، يقول يا أخي خلى صورة إنسان وحط بين الرقبة خط، نقول لا يجوز لأنه قال رأس التمثال فليقطع، والقطع هنا بمعنى الكسر، أما جعل ممر أو خط لما ينفع ما يزول ما زالت الصورة باقية. هناك صور ذوات الأرواح إذا كانت ممتهنة فلا بأس شرط الامتهان، والامتهان حالاته معدودة كان يوطى عليه أو يتكى عليه أو ينام عليه أو يستند عليه فهذا لا بأس، مثل إنسان عنده فرشة أو فراش به نمر أو أسد مت مهان يوطى على أرجل هذه لا بأس بها، لحديث النمرقة فإن فيها تصاوير فقطعت فجعلت وسادة أو وسادتين، وحديث جمرير وفيه ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتان منبوذتان توطعان. المبحث الذي يليه الصور التي عمت بها البلوى ويشق التحرز منها، كالصور التي العلب على الكراتين اللي تحتاج البيوت، كراتين الصابون كراتين الأغراض، تجد الحين صورة رجل صورة امرأة، هذه الصور ما قضيتها، هذه لا بأس بها بشروط. الشرط الأول أن تعم بها البلوى، يعني لا نحتاج الكرتون هذا، نحتاج هذا الغرض وللأسف عليه صورة نحتاجه. ثانيا يشق التحرز منها، إذا أمكن التحرز منها فهذا ما يجوز، لكن أحيانا يشق لأن الكرتون نحتاجه والكرتون ما يأتي إلا في صورة. أن تكون الصورة غير مقصودة من المشتري، يعني المشتري يوم جاء يبغى كرتون يبغى الغرض هذا ما قصده الصورة، لكن لو شرى الكرتون من أجل الصورة فهذا حرام، لأن الله عز وجل يقول ما جاء عليكم في الدين من حرج. لو قلنا أن الصور الآن اللي على الكراتين يحتاجونها الناس حرام مشكلة، أكثر الكراتين للأسف يحتاجونها الناس أن هي صورة امرأة أو صورة نساء، لكن المسلم عليه التقي. الصور تمنع دخول الملائكة وهذه من عقوبات المصور والتصوير أنها تدخل الملائكة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. طبعا الصور الممتهنة والصور التي عمت بها البلوى ما دام أنه قلنا بالجواز ولله ما قلنا يجوز ممتهنة ولعمت بها البلوى بالشروط، فما دام أننا قلنا بالجواز فلا تمنع دخول الملائكة، ما تمنع من دخول الملائكة. أما صور ذوات الأرواح والتي فيها مضاهات فهذه تمنع دخول الملائكة. والمقصود بالملائكة قيل عموم الملائكة وقيل ملائكة الرحمة، وهذا الراجح، المقصود ملائكة الرحمة. أما الحفظة فيدخلون. المبحث الذي يليه اقتناء الصور، أن يقتنيها لتعظيم المصور لكونه إذا سلطان أو جاه أو علم أو كذا، فهذا حرام ولا يجوز، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصور. ثانيا يقتنيها الذكرى كالذين يصورون صغار أولادهم يذكرون بحال الكبر، فهذا أيضا حرام. هنا مسألة وهي قوله فليخلق حبة، هذه استدل بها الإمام مجاهد على تحريم أن تصوير ذوات الأرواح كالجبال والشجر، الشجر والزروع حرام، لكن الجمهور على الجواز كما ذكرت قبل قليل. وذكرنا دليل الجواز وهو حديث جبريل أنه قال للرسول مر برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، فأجاز كونه كالشجرة مما دل على الجواز. وجاء في حديث ابن عباس استفتاه في التصوير قال سمعت رسول الله يقول كل مصور في النار، ثم قال ابن عباس إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وهذا القول هو الصحيح كما ذكرنا. وأيضا من عقوبة المصور هنا كل مصور في النار، هذا يدل على أن المصور في النار. تحريم التصوير بأي وسيلة وجد، وأن المصور من أظلم الظالمين، وفيه أن التصوير مضاهاة لخلق الله، وفيه كما قلنا تحريم التصوير بجميع أشكاله وبأي وسيلة وجد إلا للضرورة كبطاقة، هذه يعني لا بأس بها. وفيه أن التصوير من الكبائر، أن فيه لعن فيه النار، هذا يدل أنه من الكبائر. وفيه أن الخلق ونفخ الروح لا يقدر عليهما إلا الله. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. أبو الهياج حيان أسدي تابعي، علي قال له ألا أبعثك كما بعثني عليه رسول الله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في هذا الحديث التصريح بأن النبي بعث عليا لذلك، وأن الصور لمضاهاتها لخلق الله، وأمر بتسوية القبور، أمره بذلك ألا تدع صورة إلا طمستها لمضاهاتها لخلق الله، وأمره بتسوية القبور. فلما في تعليقها من الفتنة بأربابه وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، نعم فتنة، صورة لطمستها نكر في سياق النهي فتعم، إلا أنه مقصوص بما يجوز من الصور كما سبق. طمستها الطمس المحو، وجاء عند أحمد إلا وطختها، والطمس أنواع، أن يطمس الصورة كلها سواء كان الرأس أو بقية الصور، لأن الضمير في طمست يعود على الصورة كلها ويكون بحق جميع الصور، وهذا أكمل شيء. الثاني الطمس الجزئي وهو خاص بطمس الرأس، ويدل عليه حديث جبريل مر بالرأس فليقطع، فقطع الرأس يكفي. ولا قبرا مشرفا، ايش معنى مشرفا؟ عاليا إلا سويته. ما معنى إلا سويته؟ قيل سويته بما حوله من القبور، وقيل جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة، والأول أقرب، يعني أي قبر مشرف مرتفع متغير عن بقية القبور سووه، خلوا مثل بقية القبور حتى ما يظن أنه لولي أو لأحد مفتتن به، اجعل القبر كبقية القبور، هذا المعنى. فمناسبة الحديث أنه يدل على وجوب طمس الصور وإتلافها، نعم هذا يجب. وين الصور حين كل بيت، الله المستعان، كل بيت فيه صور وجوش ومنكرات ومجلات فاسدة. فيستفاد من الحديث تحريم التصوير ووجوب إزالة الصور ومحوها بجميع أنواعها، وفيها جواز تصوير غير ذوات الأرواح، وفيه الجزاء من جنس العمل، وفيه وجوب إنكار المنكر، وفيه تحريم البناء على القبور، وفيه أن التصوير مثل بناء القبور وسيلة إلى الشرك. ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو الباب 62، باب ما جاء في كثرة الحلف. لماذا جاء به المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد؟ لأن كثرة الحلف تدل على الاستخفاف وعدم تعظيم الله، وهذا ينادي كمال التوحيد، الله أكبر الإمام محمد. يجيب الباب مناسب جدا، أتى بهذا الباب لأن الواحد بس يحلف والله العظيم والله العظيم بس يحلف، يدل على الاستخفاف فقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، فهذه الآية يقول واحفظوا أيمانكم. معنى قيل في تفسيرها أقوال من أشهر الأقوال المراد بحفظ اليمين وهو عدم الإكثار منها، وقيل أراد به ترك الحلف، فالمراد واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا من الحلف، وقيل أراد به ترك الحلف. ومما يدل على ذم كثرة حقيقة كثرة الحلف قول ولا تطع كل حلاف مهين، فقد ورد في تفسير الآية ما يفيد كراهية الإكثار من الحلف، فقال الطبري ولا تطع يا محمد كل ذي إكثار من الحلف الباطل، حلاف كثير الحلف وكفى به لمن اعتاد كثرة الحلف، حلاف كثير الحلف. وقال الله عز وجل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فقد ورد من تفسيرها أقوال ورد من تفسيرها منها عدم الإكثار من الحلف، وقيل أقوال أخرى ذكرها الرازي وغيره. فالمقصود من الآية المعنى الإجمالي النهي عن كثرة الحلف لأنها من حفظ اليمين، والذي يكثر الحلف لا يمكن يحفظ يمينه. فمن فوائد الآية تحريم الإكثار من الحلف بغير سبب، وفيها أن كثرة الحلف تنقص تعظيم الله وذلك مناف للتوحيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه يعني البخاري ومسلم، أخرجاه البخاري ومسلم. المعنى معنى الحديث أن الإنسان إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظن المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، يكون قد عصى الله فيعاقب الجزاء من جنس العذاب. بماذا يعاقب؟ محق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالحلف نعم منفق منفقة للسلعة يعني يروج السلعة، لكنه ممحق وينقص. ففي هذا الحديث التحذير من التهاون بالحلف وكثرة استعماله لترويج السلع بالذات عند أهل البيع. ليش خصصها للبيع؟ لماذا؟ لأنه أكثر من يحلف، والله العظيم شريتها ب10، والله العظيم شريتها ب20، والله شريتها كذا وكذا، فهذا فيكذبون. فعقابا له تمحق الكسب، يمحق البركة وتذهب البركة ويذهب الكسب. الإنسان يحذر، فمناسب حديث الباب أن فيه التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلع وبيان ما يترتب على ذلك من الضرر. فيستفاد من الحديث التحذير من استعمال الحلف لأجل ترويج السلع. ينبغي أن يكتب هذا الحديث ويعلم فيه البيع، يشتغلون بالبيع لازم يعرفون هذا الأمر حرام، عندهم الحلف أمر عادي كثير. من جاء المعارض الآن أيها الأخوة أو جاء المحلات وجد أن الحلف عادي، أول ما تقوله كما بقى والله العظيم كذا وكذا ما يجوز، إن الله يوضع بالبيع والبيع. ففيه تحريم أكثر من الحلف وتحريم ترويج السلع بالحرام، وفيه الكذب في البيع والشراء سبب لزوال البركة. البيعان إن صدقا وبينا بورك لهما، إن لم يصدقا ولم يبينا محق البركة. فيه أن الكذب بالبيع في البيع ممحق الكسب أي متلفه، والإتلاف يشمل الجنسي أن يسلط الله على ماله ما يتلفه، والإتلاف المعنوي بنزع البركة. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ليكلمهم الله ولزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيم طنزان، وعائر مستكبر، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والطبراني بسند صحيح. سلمان هو سلمان الفارسي وسبق معنا، يقولون عاش 250 سنة. ثلاثة لا يكلمهم الله، ما لا يكلمهم الله أي كلام رحمة، كلام رحمة لأن الله يتكلم. ولا يزكيهم أي من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم لما كان ذنبهم عظيم وعذابهم أليم. ليش ذنبهم عظيم؟ فكانت عقوبتهم عظيمة، ذنبهم عظيم. ما هي ذنوبهم؟ وشيمط زان، تصغير شيمط وهو الشيء وقد صغره تحقيرا له، لأنه معروف كبير السن، داعي المعصية ضعيف في حقه، فحينما يزني دليل ذلك على خبثه وعدم خوفه من الله وبهذا، فما في داعي المعصية ومع ذلك يفعل كبير السن ويفعل ذلك، فهذا يدل قلة خوفه وخبثه. والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقد نهى الله عنه ولا تقربوا الزنا. عائل مستكبر، فقير مستكبر، فقير ومع ذلك مستكبر، يعني ليس له ما يدعوه الكبر، لأن داعي الكبر غالبا من هو كثرة المال والنعم والرئاسة، والفقير ما في أي سبب من أسباب الكبر، فحين يتكبر وهو فقير هذا دعاء ضعف إيمانه وخبث طويته. ورجل جعل الله بضاعته، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتل بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. مش معنى جعل الله بضاعته؟ أي جعل الحلف بالله بضاعة له لكثرة استعماله في البيع، فاستحقوا هذه العقوبة لاستهانتهم بالله. فإن كان كاذبا فيكون استهانته بالله وكذب وأكل مال بالباطل ويمينه يمين قمص. فالحديث دل على حرم الحديث الأكثر من الحلف لأنه استخفاف بالله، وذلك ينافي التوحيد. فمن فوائد الحديث إثبات الكلام على وجه يليق، إثبات الكلام لله على وجه يليق بالله، وفيه إثبات أن الله يكلم أهل طاعته، وفيه تحريم الكبر والزنا والإكثار من اليمين. وفيه ممكن نستفيد من الحديث أن الذنوب ليست على درجة واحدة، فالكبر مثلا ذنب بعض عن بعض، مثل الكذب، الكذب على الله يختلف عن الكذب على الرسول، الكذب على الرسول يختلف عن الكذب على العالم، والكذب على العالم ليس كالكذب على العامي. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الكذب على الرسول ليس كالكذب على غيره، فهو درجات. مثل الكبر، كبر الفقير غير كبر الغني، كبر الفقير أشد ذنب لأنه فقير ومتكبر. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري ذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا. قال عمران: ثم إن بعدكم، قال النبي: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. في الصحيح، أي صحيح مسلم، قول خير أمتي قرني، وفي لفظ خيركم قرني، وهذا دليل أن أفضل القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام. في العلم والإيمان غالب كالقرن الخير والشر قليل جدا. خير أمتي قرني، خير أمتي يعني أمة الإجابة، قرني مشتق من القرن، وهم أهل الأصل متقاربين سنا وعادة وخلقا. نعم. قرني يعني الصحابة. ثم الذين يلونهم هم قرن التابعين. من هو التابع؟ هو من رأى الصحابي لم يرى النبي، فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. ثم الذين يلونهم هم قرن أتباع التابعين. قال عمران: لا أدري ذكر بعد قرني مرتين أو ثلاث. المشهور من ثلاث: قرن الأول، قرن الثاني، قرن الثالث. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحوال قوم سيأتون، قال في صفاتهم: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني أغلب غالب في تلك القرون. نعم. يشهدون يخبرون بما علموه أو شاهدوه أو سمعوه، لأن الشهادة الأخبار بما علم الإنسان من رؤيا أو سماع وكذا. ولا يستشهدون، لا يطلب منهم الشهادة، وهذا الاستخفاف بأمر الشهادة. والآن انظر المحاكم، هناك ناس يشهدون 50 ريال، ما يطلب منهم الشهادة، فهذا فيه ذم من يشهد ولا يطلب. لكن هنا إشكال أيها الإخوة، جاء في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا إشكال، حديث لي بالباب يذم من يأتي بالشهادة قبل أن يطلب منه، أليس كذلك؟ حديث زيد بن خالد يخبر أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن يسألها. ما هو الجمع بين الحديثين؟ الراجح، هناك كلام العلم، أنا اخترت الراجح يكفي، نقول يجوز للشاهد أن يدلي بشهادته قبل طلبها إذا جهلها صاحب الحق،
ويحرم على الشاهد الإدلاء بشهادته قبل طلبها إذا علمها صاحب الحق. ما معنى هذا الكلام؟ حديث الباب يشهدون ولا يستشهدون يحمل على ماذا؟ ذم. يحمل على ماذا؟ على من عنده شهادة ويأتي ويشهد وصاحب الشهادة يعرف فلان بالمحكمة يعرف أن فلان يعرف المسألة فهو يطلبك. هو متى ما أراد أنك تشهد يتصل فيك قلت على فلان اشهد. فليش تروح تسأل وتقول أنا عندي شهادة؟ فصاحب الحق يدري أنك شاهد فيعرفك. فهذا فيه ذم اني اجي واقول انا بشهد وهم عارفين اني عارف المسألة هم يطلبوني. اما حج زيد بن خالد فيحمل على ماذا؟ يحمل على انسان يحمل ان صاحب الحق لا يعرف انني اعلم القضية. مثال انسان له قضية في المحكمة ويريد شاهد ما عنده شاهد لكن انا ادري وكنت حاضر قضية لكنه ما يدري انا شاهد شفت الموضوع سواء سرقة او اخذ مال او قتل او شيء فاجي انا المحكمة اقول انا شاهد مع فلان فهنا هذا طيب لماذا جيت انا؟ هو ما يدري صاحب الحق ما يدري يريد شهود ما في شهود فيحمل ان صاحب الحق ما يدري ولا يعرف وليس عنده شهود فاجي انا اشهد اقول نعم انا اشهد سمعت او رأيت فهنا هذا شيء طيب. متى؟ لأنه صاحب الحق جاهل ما يدري أني أنا شاهد. لكن صاحب الحق يدري ويعرف أن في 4 شهود 5 شهود أو يعرف أني موجود ويعرف أني شاهد وأروح أنا أشهد هو ما قال لي تعال لا خطأ. واضح؟ أتمنى يكون واضح الجمع. إذا لو أنت يا أخي المسلم عندك شهادة لشخص من الناس ويعرف الشخص هذا صاحب الحق في المحكمة يعرفه ويعرف انك حاضر القضية فما تروح تشهد الى ان يقال لك تعال يا فلان يطلبك القاضي وكذا هنا تروح. لكن لو تروح وانت ما طلبت فهذا مذموم يحمل عليه حديث الباب يشهدون ويستشهدون. نعم. قال الصفة الثانية يخونون ولا يؤتمنون تكثر فيهم الخيانة وما اكثرها في هذا الزمان وينذرون ولا يوفون وما اكثرها عند العرب والنساء لا يؤدون ما وجب عليه. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. طيب ليش ما توفي بالنذر؟ وجاءت اليوم يحبون السمانة ويظهر فيهم السمانة ظهرت الآن. الأصل قضية العالم ما هي؟ السمنة الرجيم بسبب اللحوم والترفه وكثرة الأكل فأصبحت الناس يعني الناس مشكلة الآن بطونه نسأل الله السلامة صار الإنسان همه بطنه. فمناسب حديث الباب ان في ذم الذين يتساهلون بالشهادة وهي نوع من اليمين. الشهادة نوع من اليمين فالحديث نص في ذم على آخر الزمان ممن يشهدون ولم يطلبوا للشهادة. فيستفاد من الحديث تفضيل القرون الثلاثة الأولى وفيه أن الشر يزيد في الأمة. قال أنا سيأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا في الغالب غالبا أن الزمن الذي يليه أشد. وفيه ذم التسرع في الشهادة وذم التهاون بالنذور ووجوب الوفاء بها وفيه ذم التنعم والرغبة في الدنيا والإعراض عن الآخر. في علم من علم النبوة حيث أخبر أن هذه الأمور ستقع وقد وقعت. وفيه عن ابن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قلني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قول ابن مسعود نفس الحديث السابق لكن قوله تسبق شهادة أحدهم يمينا هذا إشارة إلى السرعة في الشهادة واليمين وذلك استخفافا منه بالله عز وجل واستهتار بمكانة الشهادة واليمين. فأحيانا يسبق الشهادة اليمين وأحيانا اليمين الشهادة استخفافا والإنسان لا استحقر شيء واستخفه يتسارع سواء اليمين قبل أو الشهادة. ففي تحريم المسارعة في الحلف لأن ذلك استخفافا بالله وتنقص لتعظيمه وذلك مناف للتوحيد. قال إبراهيم وهو النخعي من التابعين كانوا يضربون أي التابعون على الشهادة. لماذا؟ ليعتادوا يلزمون أنفسهم بالعهود لئلا يعتادوا يلزم أنفسهم بالعهود لما يلزم الحالف من الوفاء وكذا الشهادة لئلا يسهل عليهم أمرها.